أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بدأنا بالحديث حول الاعتراضات العامة حول البراءة. ذكر السيد الشهيد أعلى الله مقامه أنه يوجد اعتراضان أساسيان. الاعتراض الأول أن أدلة البراءة معارضة بأدلة الاحتياط أولا، بل قد يقال بأنها حاكمة ومقدمة عليها. الاعتراض الثاني كان يرتبط بأن البراءة تجري موردها هو مورد الشبهات البدوية، والحال أنه لا يوجد شبهات بدوية عند الأصول في مورد الشبهات الحكمية. كل الشبهات الحكمية فإنها من أطراف علم إجمالي، حيث يشك الفقيه بوجود تكاليف في ضمن دائرة هذه الشبهات والأحكام المشكوكة. يعلم بوجود تكاليف بينها، فقهرا يكون المورد المشكوك من أطراف علم إجمالي، والعلم الإجمالي هذا ليس بحث الآن، والعلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، فقهرا لن تجري البراءة في الأطراف. أما بالنسبة للاعتراض الأول، علق السيد الشهيد على هذا الاعتراض الأول بثلاثة تعليقات. التعليق الأول بأنه أولا أدلة الاحتياط لم تتم، استعرضنا جملة من هذه الأدلة في الحلقة الثانية، وهذه الأدلة لم تنهض إما دلالة وإما سندا على نحو مانعة الخلو، فإنها غير تامة إما من ناحية الدلالة أو من ناحية السند لإثبات وجوب الاحتياط. نعم، إثبات حسن الاحتياط في محله وهذا لا إشكال فيه، وحسن الاحتياط لا يعارض البراءة، إنما الذي يعارض البراءة وجوب الاحتياط. إذن القول بأن أدلة الاحتياط تعارض غير تام، فضلا عن أن تكون حاكمة وواردة عليها. فهذا هو التعليق الأول الذي ذكره السيد الشهيد. التعليق الثاني قال: لو تنزلنا وقلنا أدلة الاحتياط ولا أقل واحدة منها تامة، إذن ثبت دليل على وجوب الاحتياط من حيث السند ومن حيث الدلالة، مع ذلك نقول أدلة البراءة ليست كلها على وتيرة واحدة وبمرتبة واحدة. بعض أدلة البراءة صحيح أنها أثبتت البراءة بالدرجة الأولى فقط، وهذا التعبير نحن استعرناه كما ذكرنا سابقا من السيد كاظم، بالدرجة الأولى يعني تثبت التعذير ولا تصلح لمعارضة أدلة الاحتياط. نظير الآية الرابعة، في الآية الرابعة كانت تثبت البراءة، لكن لو تمت أدلة الاحتياط تكون واردة عليها، لكن ليست كل أدلة البراءة على هذا المنوال، فإن بعض أدلة البراءة تثبت البراءة ليس فقط بالدرجة الأولى بل بالدرجة الثانية، وحينئذ لن تكون أدلة الاحتياط واردة عليها، نظير الآية الأولى. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث: لو تم دليل الاحتياط وعارض أدلة البراءة، عارض، حينئذ قد يقال بأن أدلة الاحتياط تتقدم. لكن قبل أن نقول كيف أدلة الاحتياط تتقدم، هذا أين يمكن أن يتصور، يعني مع أي أدلة براءة؟ يقول السيد الشهيد مع، يرحمكم الله، مع الآية الأولى وحديث الرفع، باعتبار أنه من الآيات الأربعة لم تتم دلالة إلا الآية الأولى والآية الرابعة، والفرق بأن الآية الرابعة لو تمت أدلة الاحتياط لكانت واردة عليها، ولذا لا يصلح أن نقول لو تعارض ماذا ستكون النتيجة. إذا قهرا لن يبقى من الآيات إلا الآية الأولى. نأتي إلى الروايات. الروايات حديث الإطلاق لم يتم، فإذا لا يوجد في الميدان ميدان الأحاديث الدالة على البراءة إلا حديث الرفع. إذا قهرا سيكون النظر في النقطة الثالثة حول دليل الاحتياط ونسبته مع الآية الأولى وحديث الرفع. في النقطة الثالثة نقول قد يقال بأن أدلة الاحتياط نسبتها إلى الآية الأولى نسبة الخاص إلى العام، ومقتضى صناعة التخصيص الخاص والمطلق أو الخاص والعام تقديم الخاص على العام. أما لماذا الآية أهم من أدلة الاحتياط؟ لأن أدلة الاحتياط تجري في مورد التكليف، مورد التكاليف. فإنها تتحدث عن الأحكام الشرعية وتقول بأنه ينبغي أن تحتاط، يعني خلاصة أدلة الاحتياط كاملة، سواء روايات التثليف أو غير روايات التثليف التي استدل بها القائل بالاحتياط، خلاصتها أن الاحتياط يجري عند شك في الحكم. جيد. أما الآية الأولى فأصلا موردها مورد المال، وتمسكنا بالإطلاق لإثبات أنها واردة مورد التكليف. فإذا الآية الأولى من حيث النتيجة النهائية تشمل التكليف والمال والفعل، ولذا ستكون نسبة الآية الأولى إلى أدلة الاحتياط نسبة العام إلى الخاص. وإذا على طبق القاعدة نقول يقدم الخاص على العام، ففي مورد التكليف يقدم شو؟ أدلة الاحتياط على الآية، فمورد التكليف يخرج من الآية، وحينئذ سيكون الحجة في روايات الاحتياط. هذا قد يقال، سنتكلم ونعلق بعد قليل. هذا بالنسبة إلى أدلة الاحتياط مع الآية الأولى. بقي أدلة الاحتياط مع حديث الرفع. حديث الرفع قلنا سابقا بأنه يشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية على حد سواء. أدلة الاحتياط لو تمت فإنها خاصة بالشبهات الحكمية. هلأ لماذا سيد الشهيد في كتابنا لم يعلق، ما ذكر؟ نعم في بحث الخارج ذكر النقطة، وهناك عبر تعبير بتقرير السيد كاظم لأنه لم يقل أحد من علماء المسلمين، هيك بعبر تعبير من هذا النوع، بالاحتياط في الشبهات الموضوعية. إذا النزاع بين الآغيون والعلماء ظاهر عبارته علماء المسلمين مش بس علماء الطائفة، ظاهرة بأنه شو؟ بأنه النقاش إذا كان في نقاش بالشبهات الحكمية وليس في الشبهات الموضوعية. طبعا هذا فضلا عن أنه بعض أصلا أدلة الاحتياط في حد نفسه كما يقول السيد الشهيد، كما استدل بمقبولة عمر بن حنظلة على الاحتياط، أصلا موردة ما هو؟ موردة الشبهة الحكمية، ما لو تعارض النصان، يعني موردة شككنا في الحكم، عليكم السلام ورحمة الله، شككنا في الحكم الكلي، ولذا لا تثبت الاحتياط في أوسع من هذه الدائرة. ومن هنا بالنسبة إلى أدلة الاحتياط فإنها خاصة بماذا؟ بالشبهات الحكمية. نأتي إلى حديث الرفع. حديث الرفع ماذا؟ تقدم معنا سابقا بأنها يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية على حد سواء. إذن فلنكن قد استفدنا البراءة من حديث الرفع، لكن ماذا نفعل مع أدلة الاحتياط التي تثبت الاحتياط في دائرة أخص؟ إذن ما ذكرناه قبل قليل يجري هنا، وأدلة الاحتياط نسبة إلى حديث الرفع نسبة الخاص إلى العام، سيقدم الخاص على العام بمقتضى قواعد التخصيص. حينئذ لو تمت أدلة البراءة أدلة الاحتياط فإنها ستعارض الآية الأولى وحديث الرفع، وستكون تعارض غير مستقر، يعني تجري فيه قواعد الجمع العرفي، لأن النسبة نسبة الخاص إلى العام، وحينئذ ستكون المصلحة لمصلحة أدلة الاحتياط. هذا قد يقال، ولكن السيد الشهيد يقول هذا الكلام غير تام. لماذا سيدنا الشهيد يقول؟ صحيح أن بالنسبة للآية الأولى أدلة الاحتياط مع الآية الأولى، صحيح أن أدلة الاحتياط مع الآية الأولى كما ذكرتم، فإن أدلة الاحتياط أخص من ناحية ماذا؟ التكليف، لكن أدلة الاحتياط أعم من ناحية أخرى. ونحن درسنا بالمنطق، إذا كان عندي أمران أحدهما بالنسبة إلى الآخر، إذا كان ألف بالنسبة لباء أخص، لكن هو ألف بالنسبة لباء أعم أيضا من جهة أخرى، شو لح تكون قهرا النسبة؟ عموما من وجه، حيث أن كل واحد أعم من جهة وأخص من جهة، فإذا قهرا هذا معناته عموما من وجه. إذا نسلم بالأخصية من ناحية أن أدلة الاحتياط خاصة بالتكليف، والآية الأولى تشمل التكليف والمال والفعل، لكن من جهة أخرى الآية الأولى أخص من أدلة الإطلاق، يعني أدلة الإطلاق أعم من أي جهة، من أي ناحية، من أي جهة؟ يقول أعم من ناحية أن أدلة الاحتياط تشمل موارد قبل الفحص وبعد الفحص، أخوك دينك فاحطط لدينك مطلقة، ولا يوجد شيء يقيدها. تشمل مورد ما لو شك الفقيه في الحكم الكلي بعطوله استفتاء، أرى الاستفتاء، شك أم لم يشك؟ شك. قبل أن يبحث في الروايات الوسائل هو شك قبل فحص أدلة الاحتياط تشمل هذا المورد أم لا تشمل، بناء على تنمية تشمل هذا المورد. فإذا تشمل قبل الفحص تشمل بعض الفحص، ذهب وبحث في الوسائل وبالمستدرك وعمل سيرش واللي بدك يا مجد. بينما الآية الأولى ماذا قلنا؟ قلنا الآية الأولى عندما بحثنا في الآية الأولى بآخر البحث قلنا لا تشمل موارد الشبهات قبل الفحص. لماذا؟ لأنه موردة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقلنا إتيان كل شيء بحسبه، إتيان التكليف أن يكون في معرض الوصول، يعني ما لو بحث وفحص المكلف عنه لوجده. ولذا قبل الفحص يشك بأن هذا المعنى من الإيتاء والإقدار متحقق أم لا، فلا يستطيع أن يتمسك بالآية، لأنه حينئذ سيكون من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لنفس الدليل. إذن قبل الفحص لا يستطيع الفقيه ما لو شك في التكليف أن يتمسك بالآية. لماذا؟ لأنه في عنده احتمال أن يكون موضوع الآية متحقق، موضوع الآية الإيتاء، وإيتاء كل شيء بحسبه، يعني أن يكون في مظان الوصول إلى التكليف. إذن الخلاصة النتيجة التي قطفناها من الآية، الآية الكريمة تثبت البراءة بعد الفحص، بينما أدلة الاحتياط تثبت أدلة الاحتياط سواء قبل الفحص أم بعد الفحص. إذن قهرا أدلة الاحتياط أعم من هذه الجهة. إذن مثل ما درسونا علماءنا في كتب المنطق ستكون النسبة بين الآية بين أدلة الاحتياط والآية الكريمة هي قهرا العموم من وجه، وليست العموم والخصوص المطلق. طيب شو رح بيكون التعارض؟ أين التعارض؟ في المجمع، صح ولا لا؟ شو هو التعارض؟ وين سيكون؟ وسيكون قهرا في مورد التكليف. يعني كانت الدعوة أنه كانت الدعوة هيك بأن نسبة الآية، هذه الآية دلالة الآية، بينما أدلة الاحتياط في داخلها، هذه نسبة العموم والخصوص المطلق، دائرتين داخل بعض. فهنا يوجد المال وشو والفعل، وهنا يوجد التكليف، والدائرة الكبيرة تشمل الصغيرة. بينما بالرد تبين أنه لا، النسبة شو تتقاطع، هذا بيسموه المجمع، حيث أن الدليل الأول بيشمل هاي النقطة، نقطة الالتقاء، والدليل الثاني بيشمل نقطة الالتقاء. هذه الآية تكليف مال فعل، هذه الآية الكريمة، بينما أدلة الاحتياط أصبحت شو تشمل؟ أدلة الاحتياط خاصة من هذا مورد شو؟ لا، تشمل التكليف بعد الفحص وقبل الفحص، هذه دائرة شو؟ تكليف بعد الفحص، هذه دائرة التكليف قبل الفحص، تكليف قبل الفحص. فإذا قهرا شو رح بيصير النتيجة؟ عموم وخصوص من وجه بيتعارضوا بالمجمع. انتهينا؟ بعد لم ننتهي. طب إذا تعارضوا في المجمع المصلحة لمن؟ إذا كان عندنا روايتين تعارضوا فالموافقة للكتاب نقدمها على الأخرى. فما ظنك بتعارض الرواية مع الآية؟ فإذا قهرا ستكون المصلحة والغلبة لمن؟ للآية الكريمة. إذن حينئذ في مورد التكليف بعض الفحص الآية الأولى هي التي تشمل هذا المورد، والفرض بأن الآية تثبت جيد البراءة. فإذا ما قيل بأن أدلة الاحتياط أخص ليس بصحيح. أدلة الاحتياط هم ماذا قالوا أيضا؟ نفس الشيء بالإشكال الثاني، كانت عندنا حديث الرفع، حديث الرفع قالوا نسبته أعم لأنه شو بيشمل؟ شبهات الحكمية وشبهات الموضوعية، الحكمية في الداخل، وأدلة الاحتياط خاصة بالشبهات، هذه أدلة الاحتياط خاصة بالشبهات الحكمية. الجواب ليس بصحيح، فإن النسبة أيضا شو؟ عموم من وجه. لماذا؟ نفس الشيء مثل ما ذكرنا هون، هي الشبهة الحكمية، الآية تختص بالشبهة الموضوعية. الجواب بعد ما ذكرنا الجواب. أدلة الاحتياط تشمل موارد شبهات البدوية وشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. أخوك دينك مطلقة تشمل سواء كان المورد شبهة بدوية أم شك مقرون بعلم إجمالي علم بالجامع، لا يوجد فرق. طيب ماذا بالنسبة إلى أدلة إلى حديث الرفع؟ هذا حديث الرفع هنا هل يشمل موارد العلم الإجمالي؟ لا يشمل موارد العلم الإجمالي. وسابقا ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة القسم الأول بأواخر بحث العلم الإجمالي قال بأن هذه يعبر عنه بالتناقض العقلائي، بأن العقلاء بتكون قرينة لبية على عدم جريان أدلة البراءة في أطراف العلم الإجمالي لا لأجل التناقض. يعني العقلاء لا يتصورون أن تكون المصلحة الترخيصية أهم من المصلحة الإلزامية، ولذا في موارد العلم الإجمالي طبعا عم بحكي شيء أنا قد يكون مبهم بمقدار كتير كبير، أعرف هذا الشيء لكن أكثر من هيك مش قادر أشرح لأنه عهدته على المطلب السابق، لأنه يرى بأن أحكام الظاهرية تعالج مشكلة التزاحم الحظي بين الملكات، فإذا البراءة أرادت أن تجري يعني هذا معناته شو؟ واقعا الشارع يراعي المصلحة الترخيصية. طب مورد العلم الإجمالي أعلم بوجود تكليف إلزامي، يعني أعلم بوجود مصلحة إلزامية، فأن تجري البراءة في كلا الطرفين هذا معناه أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي. عقلا ممكن، عقلائيا غير ممكن. حديث الرفع حديث مع العقلاء، الإمام عم يحكي مع العقلاء مع البشر، فعدم قبول العقلاء لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية الواصلة الواصلة مش غير الواصلة مثل الشبهة البدوية يكون قرينة لبية متصلة تمنع من إطلاق حديث الرفع. لماذا؟ لموارد العلم الإجمالي. فقهرم مش حديث الرفع وغير حديث الرفع كل أدلة البراءة، فقهرم تختص أدلة البراءة بماذا سيدنا؟ يقول تختص أدلة البراءة بالشبهات البدوية ولا تجري في موارد العلم الإجمالي. كذا لح بيصير أدلة الاحتياط أعم من جهة ماذا؟ أنها تشمل موارد العلم الإجمالي، بينما حديث الرفع وكل أدلة البراءة كل دائرة خاصة بشو؟ بشبهات البدوية، غاية الأمر موضوعية بدوية أو حكمية بدوية، أما شبهات العلم الإجمالي لن تشمل أدلة الاحتياط. حينئذ قهرًا عادت النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. خب حينئذ مثل ما حكينا قبل شوي نقول هنا تعارض حديث الرفع مع أدلة الاحتياط، نرى ما وافق الكتاب، ما وافق الكتاب حديث الرفع، لأنه نفترض أن الآية الأولى تمت دلالتها على براءة، ولذا ستكون النتيجة لمصلحة أدلة البراءة لا لأدلة الاحتياط. يقول أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. واحد، أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك، وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد منها، عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط والحث عليه ولا كلام في ذلك، ونحن نعرف مجرد الترغيب والحث شو؟ لا ينافي أدلة البراءة، ولذا حسن الاحتياط ينسجم كمال الملائمة مع شو؟ مع البراءة. الثانية، أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة، لما اتضح سابقا من أن جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع كالآية الأولى. الآية الأولى وهو سيقول بعد سطرين ثلاثة يعني بالسطر الثاني من الصفحة التالية من حسب طبعته سيصرح هناك لأن الآية الأولى حين هي المعارضة، من أن جملة منها تثبت البراءة، أي براءة؟ أي نوع من أنواع البراءة؟ المنوطة بعدم وصول الواقع، ليس بعدم وصول بيان من الشارع، ليس بعدم وصول حجة من الشارع، وإلا كانت حاكمة بل كانت واردة. جيد، لما اتضح سابقا من أن جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة. هذه النقطة الثانية. الثالثة، إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى، آية الثانية لم تدل، لم تثبت دلالتها، آية الثالثة لم تثبت دلالتها، الآية الرابعة لو تمت أدلة الاحتياط كانت واردة، ولذا لم يبقى في الميدان إلا الآية الأولى. جيد، على أساس هذه المعارضة على أي ناحية؟ بأي شكل من أشكال المعارضة؟ يقول معارضة على نحو التعارض غير المستقر. لماذا؟ من هذا الباب، لأن المعارضة على أساس الإطلاق في اسم الموصول فيها للتكليف، وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط. هذا بالنسبة لأدلة الاحتياط مع الآية الأولى. وما يعارضها من أدلة البراءة، يعني وما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة في الروايات لم يبقى إلا حديث الرفع، إن حديث الإطلاق ليس بتام، حديث الرفع، وهي أدلة الاحتياط أخص منه لحديث الرفع أيضا، يعني كما كانت أخص من الآية الأولى. لماذا؟ لورودها، يعني لورود أدلة الاحتياط في الشبهات الحكمية. هل هذه لماذا؟ بيّن النكت ببحث الخارج بتقرير سيد كاظم، بيّن النكتين، يعني قبل شوي فقط ذكرت نكتي، في نكتتين يبيّن السيد الشهيد هنيك أيضا لا تخلو من لطف، مبنية على نظرية انقلاب النسبة. ستأتي إن شاء الله معنا نظرية انقلاب النسبة في آخر هذا الجزء إذا الله أبقانا أحيا. إذن لورود أدلة الاحتياط في الشبهات الحكمية بينما حديث الرفع وشموله للشبهات الحكمية والموضوعية كما تقدم في حديث الرفع بالجلسة السابقة، أصلاً قلنا أثبتنا وجود جامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية ولا يوجد تخصيص بأحدهما، فقلنا بالإطلاق فقهراً تكون نتيجة يقيد يعني حديث الرفع بها بأدلة الاحتياط، ولكن التحقيق في هذه النقطة الثالثة مش صحيح هذا الكلام. ليست النسبة عموم وخصوص مطلق والمصلحة لمصلحة أدلة الاحتياط، والتحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه. نبدأ بالآية مع أدلة الاحتياط لشمول تلك الأدلة، أدلة الاحتياط موارد عدم الفحص، بينما الآية واختصاص الآية بموارد الفحص كما تقدم عند الكلام عن دلالتها. فالنتيجة فهي يعني شو؟ الآية كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها للفعل والمال، كذلك تعتبر أخص بلحاظ ماذا؟ ما ذكرناه، يعني من ناحية الفحص وما قبل الفحص، أخص لأنه لا تشمل إلا ما بعد الفحص. حينئذ عادت النسبة عموم من وجه، النتيجة ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا. كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من وجه، أيضا لعدم شموله حديث الرفع موارد العلم الإجمالي. هل هذه لماذا؟ هذا لما صرح به في القسم الأول. بينما هي أدلة وجوب الاحتياط وشمول تلك الأدلة لها لموارد العلم الإجمالي، ليست خاصة موارد العلم الإجمالي، شمول لها أدلة الاحتياط مطلقة تشمل موارد الشبه البدوية وموارد علم الإجمال. ويقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع والتعارض لكونه حديث الرفع موافقا لإطلاق الكتاب ومخالفه معارض له. ولو تنزلنا عما ذكرناه، هل لنفترض لا، يعني مع غض النظر أنه في المجمع لنفترض استحكم، إجا واحد قال لا التعارض مستحكم لأي سبب من الأسباب، وأدلة البراءة وأدلة الاحتياط متعارضين وما في تقديم بيناتهم، فقهرا لها بتكون النتيجة شو؟ تعارض وتساقط. شو منساوي؟ يقول من يقول بقبح العقاب بلا بيان عنده طريق واسع جدا ما شاء الله أتوبان، وهو قبح العقاب بلا بيان، بيلجأ لقبح العقاب بلا بيان بيحلل له كل المشكلة. يقول بالنسبة لنا أيضا الطريق ليس بمسدود. لماذا طريق ليس؟ طبعا هذا الطريق الثاني أيضا يمكن أن يستفيد منه مين؟ صاحب قبل العقاب بلا بيان. فهذا الطريق الثاني متوقف على شو؟ على حجية الاستصحاب، بينما الطريق الأول لا، حكم عقلي يقول به القائل بقبح العقاب بلا بيان. ما هو هذا الطريق الثاني؟ هذا الطريق الثاني ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثانية بشكل بسيط. أصل فكرته مبنية على ما نعرفه، بأنه إذا كان عندنا عام فوقاني ولهذا العام الفوقاني مخصص ولهذا المخصص معارض، وتعارض الخاص مع ما يعارضه وتساقط، فتصل النوبة قهرا إلى العموم الفوقاني. مثلا عندي عموم فوقاني يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء لكم، إذن شو؟ مباح. جاء دليل يدل على حرمة أكل لحم الأرنب، عرضه دليل آخر يدل على حلية أكل لحم الأرنب. فقهرا في هذا المثال، بعد أن يتعارض الدليلين هول الخاصين، هل هن ما بعبروا، هل اثنيناتهم نسبتهم إلى اللي فوق نسبة الخاص إلى العام، ولكن الأول الذي يصلح للتخصيص دون الثاني، مش هيك؟ يعني اللي بيكون منافي مع الأول هو الذي يصلح للتخصيص، لأنه عادة التخصيص يكون بين المتنافيين. نعم عندنا بعض الموارد نخصص حتى لو كانوا مثبتين، ولحتجي الضابط لإلها إن شاء الله تعالى لبحث التعارض في هذا الكتاب، ولكن عادة إذا كانوا مثبتين، مثبتين شو يعني مثبتين؟ يعني اثنيناتهم من سنخ واحد، حتى لو كان عام وخاص لا يقيدون. مثل شو؟ مثل نفترض ذكرنا للأخوان مرة، ذكر هذا المثال الشيخ التبريزي رحمة الله عليه بالدرس، قال كما لو ورد الزنا حرام، ورد دليل آخر الزنا بذات المحرم مثلا أو بذات البعل حرام، هل نقيد؟ لأن الدليل الثاني أخص من الأول، خاص بماذا؟ بالزنا بذات البعل، بينما الأول مطلق. قطعا لا يقيدون، لأنه مثبتان، اثنيناتهم يثبتون نفس السنخ، نفس من الحكم، نفس السنخ من الحكم، حرمة حرمة. وهلأ نحن هذه أيام الزيارة، صح ولا لا؟ الله يتقبل من الجميع يا رب. يستحب زيارة الإمام الحسين، وإذا بتفتح الوسائل أو كامل الزيارات ما شاء الله، يستحب الزيارة بالأربعين، يستحب زيارة ليلة الجمعة، يستحب الزيارة يوم عرفة، هل نقيد؟ مستحب زيارة الإمام الحسين، نقيد إذن إذا ورد بيوم الأربعين إذن؟ قطعا لا. هلا هيدي نكتة شي تاني بالمستحبات، ولكن عم بحكي عن نفس الفكرة، يعني إنه عادة إذا كانوا مثبتين ما بيقيدوا، إلا قلت بصورة واحدة فقط، وهي ما لو علمت وحدة الحكم، كما لو ورد دليل مثلا، مثلا من أفطر مثلا فليعتق رقبة، وجاء دليل آخر قال من أفطر فليعتق رقبة مؤمنة، هنا يعلم بأن الحكم في مورد الكفارة ما عندي أكثر من حكمين، حكم واحد قطعا. ففي مثل هذا المورد يعلم بأن نقول الحكم الأول مطلق والثاني مقيد، فنحمل المطلق على المقيد ونشرح المطلق على طبق المقيد، وبعبارة أخرى نقيد إطلاق المطلق. مش مشكلة، بس أنا عم بحكي كنتائج نهائية مش عن النكات السبب، عم بحكي كنتائج نهائية علماءنا أعطونا إياها بعالم التقييدات، بعالم العموم والخصوص. طيب إذا لذا كنت عم بقول أنه عندي عام حل لكم ما في الأرض جميعا، وفي عندي دليلان، يحرم أكل لحم الأرنب ويحل أكل لحم الأرنب، يحل أكل لحم الأرنب مع ذلك العام، ما في تخصيص ولو كان أخص من الأول، لكن لا يخصص، العام يثبت الحلية والخاص يثبت الحلية، إنما الذي يصلح للتخصيص ما هو؟ يحرم أكل لحم الأرنب. هذا ابتلي بمعارض وهو حلية لحم الأرنب في مثل هذا المورد، القاعدة بتقول بيتعارضوا، ما في ترجيح بينهما، لنفترض بيتساقطوا، كيف نتعاطى؟ نتعاطى ما كأنه موجودين، إذا ما نعبر تعبير هيك سهل وبسيط، ما كأنه موجودين، إذا ما كأنه موجودين برجع إلى العام الفوقاني. هنا عندنا دليل، هو دليل لا تنقض اليقين بالشك، بصحيحة زرارة الأولى لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك مطلق، بيشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية على حد سواء، لا تنقض اليقين بالشك بالشبهات الحكمية، لا تنقض اليقين بالشك بالشبهات الموضوعية. بعد ذلك بالنسبة إلى الشبهات الحكمية تعارضت أدلة، لأن قلنا بالشبهات الموضوعية لم يقل أحد بوجوب الاحتياط، إذن المشكلة كل المشكلة أين؟ الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية تعارض دليل الاحتياط مع دليل البراءة في الشبهات الحكمية، فإذا تعارض وما كان في تقديم للبراءة وافترضنا التساقط، فقهرا نرجع إلى ما هو بمثابة العموم الفوقاني. ما هو بمثابة العموم الفوقاني؟ الاستصحاب. يقول ولو تنزلنا عما ذكرنا، لاحظوا كله تنزل بعد تنزل، وإلا الجواب الأول النقطة الأولى انتهينا أدلة الاحتياط لم تتم، ولكن هاي طريقة علمائنا، واقعا طريقة تعليمية جيدة، يعني لأن للطلاب طريقة جيدة حتى لا يكتفي الواحد يعني بجواب واحد. على فرض جاء شخص وقال لا أنا تم أدلة الاحتياط عندي، نقول مع ذلك عندنا جواب ثاني، مع ذلك عندنا جواب ثالث وهكذا. ولكن كل الكلام تنزل بعد تنزل، ولو تنزلنا عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض والتصاقم أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قبح العقاب بلا بيان. طب على مسلكنا ماذا؟ وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. بالنسبة للاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني رح نذكر الجواب المشهور الذي ذكر لهذا الكلام. الاعتراض الثاني كان عبارة عن، وهذا الجواب رح نذكر هون كمان تقدم بالتفصيل في الجزء الأول لما بحث عن الأدلة العقلية لإثبات حجية خبر الواحد، هناك السيد الشهيد ذكر شيء ولكن سيتضح بعد ذلك إن شاء الله، وأنتوا راجعوا رح يكون عندنا فرصة منيح اعتبار عندنا أسبوع عطلة إن شاء الله، بعد التعطيل بتكونوا رجعتوا هذا البحث حتشوفوا السيد الشهيد تكلم بكلام في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة طلع فيه شوي على الدوز، وتكلم بكلام أولا لا يخلو من عمق ودقة، ثانيا تراجع عما ذكره سابقا، وهذا الكلام يبدو أنه الذي يتبناه في بحث الخارج وكلام دقيق، ولكن اليوم لن أتعرض له، فقط سأتعرض إلى أصل الجواب الذي ذكره ذكروا الأغيون وتقدم في القسم الأول. أولا الإشكال ما هو؟ الإشكال بأن أدلة البراءة تجري في مورد الشبهات البدوية كما ذكرنا ولا تجري في موارد العلم الإجمالي، والحال مع غض النظر الآن الكلام ليس في دليل براءة أو دليل احتياط، الكلام أصلا عندما نشك في حرمة شرب التتن، لما الفقيه بحط شرب التتن بجوز ولا ما بجوز، ودي حللهم مشكلتهم على الشباب شو بيفتي أصلا، هذا شبهة بدوية ولا لا؟ الكلام هنا الإشكال يقول ليست شبهة بدوية، لماذا؟ لأنه عنده 500 شك، هو صح الآن فتحها ويبحث بكتاب الأطعمة والأشربة ليحل مشكلة شو؟ التتن، ولكن هو بنفس الوقت عنده مسألة تانية بالخمس، بنفس الوقت عنده مسألة تالتة بالإرث، بنفس الوقت عنده مسألة بوجوب جلسة الاستراحة، وعنده مسألة وعنده فتوى وعنده استئذان وهكذا. طب ما هذه طرف من مجموع أطراف وشبهات، يعني لماذا تقصر النظر على هذا وتضع يدك عليه وتقول شبهة بدوية؟ إذن المسألة هي أن هذه مسألة شرب التتن التي يريد أن يستنبط حكمها هي بالحقيقة، إذا بدنا نشوف الأطراف التي يشك بالتكليف فيها هي أطراف كثيرة جدا 500 وأكثر كمان. طب حينئذ، قبل أن نقول حينئذ، وهو يعلم بأن بدائرة الشبهات، لأنه أنت شير الأحكام اليقينية، الأحكام اليقينية قداش نسبتها؟ البعض قال نسبتها 5%، بعض المراجع المعاصرين أظن يقول 5%، يعني الأحكام اللي عندنا يقين فيها، وبالتالي هذه الأمور لا تحتاج إلى تقليد، لأنه في اليقينيات لا تحتاج إلى تقليد، لا يصدق عليك جاهل لتحتاج إلى رجوع الجاهل إلى العالم. طيب 95% ماذا؟ 95% مشكوك، ونحن نقطع هالقطع على من وين جاء؟ له أسباب عديدة، ولكن نقطع بأنه هذه 95% ليست كلها أحكام تعذيرية، قطعا يوجد بداخلها بعض الأحكام الإلزامية. طب هذا القطع بوجود أحكام إلزامية في دائرة كل هذه الشبهات المشكوكة، يعني ما عندي يقين فيها، هذا شو بصير؟ بصير علم إجمالي. أصلا شو هو العلم الإجمالي؟ هذا هو العلم الإجمالي، علم بوجود تكاليف في مجموعة أطراف، وصار البحث اللي بدي إياه حرمة شرب التتن هو طرف من هذه الأطراف. هذا هو تصوير الإشكال. أجاب عنه الأغيون بجواب مشهور وموجود في الكتب بالكفاية وبغير الكفاية، بأن هذا العلم الإجمالي منحل، هذا العلم الإجمالي منحل، منحل بماذا؟ بعلم إجمالي آخر. نسبة العلم الإجمالي الآخر إليه نسبة العلم الصغير إلى الكبير. هلا طبعا بكتابنا والفكرة واضحة، بس بكتابنا ما صور إلا علمين إجماليين. عادة بكتب تانية وبحث الخارج بصوروا ثلاث علوم إجمالية، كبير ومتوسط وصغير. جيد، هلا احنا مش بحاجة لتصوير كبير ومتوسط وصغير، خلينا نترك الكبير هيك شوي دائرته مطاطة، حتى ساعة بتوسع وبتوسط ساعة بتوسع يكون كبير بلا ما نحط ايدنا عليه بالتحديد ما هو. هم قالوا بالنهاية الفقيه ماذا؟ يشك في وجود تكليفات إلزامية. وفي ماذا؟ وفي شبهات كثيرة، هذه الشبهات اللي بشك فيها. لكن بنفس الوقت إذا فتحنا الكتب الأربعة أو فتحنا الوسائل، هذا الوسائل الروايات، روايات الثقات، يعني الروايات التي ثبت بالدليل أنها حجة، هذا ميزة خبر الثقة. حتى ما يقول لي واحد هذا الكلام ماذا لو نقل بحجة خبر الثقة، المراد منه هذا الروايات التي ثبتت حجيتها. إذا جمعناها هذه الروايات التي تتحدث عن أحكام إلزامية، قديش عددها؟ كمثال 200. هذه الروايات نقطع بأن بعضها مطابق للواقع، لأنه نقطع باستحالة أن تكون كل شيء غير مصيبة، فأقطع بأنه يوجد تكاليف إلزامية فيها. طيب الآن وضعنا يدنا على ماذا؟ على دائرة الأخبار التي تعتبر حجة وتحكي عن أحكام إلزامية ترى، وأقطع بوجود تكاليف إلزامية في داخلها. طيب هذه دائرة الأحكام التي نقطع بوجود، هذه الدائرة التي نقطع بوجود أحكام إلزامية فيها هي أضيق دائرة من مجموع شبهاته، لأنه أنا لما غير الأحكام اليقينية ودائرة كبيرة صح ولا لا، فيها كثير من الأحكام المشكوكة. بعد قليل وجدت بأنه عندي في الكتب الأربعة أخبار ثقات جمعتهم اللي بيحكوا عن الأحكام الإلزامية عدد 200، وقطعت بأنه قطعا فيهم أحكام إلزامية. أخي هاي الكتب الأربعة جمعت برموش العين، يعني الشيخ الكليني 20 سنة عم يبرم عم يفتر هذيك الأيام، مشان من أهل الري دفن وين ببغداد، وهو عم يبرم على الرواة وعم بجمع الكتب وعم يبحث عن الأسانيد، إذا ما كان عم بجمع كيف ما كان. فما هذا يوجد في القلب نسبة كبيرة من شو؟ من الظن، نسبة عالية من الظن، فليكن لا يوجب القطع ولكن نسبة عالية. هذا بيسبب لي بأنه قسم كبير من هذه أخبار الثقات التي تتحدث عن أحكام إلزامية إذن شو؟ مصيبة للواقع، يعني يوجد فيها أحكام إلزامية. صحيح إذا وضعت يدي على الأولى لا أقطع، الثانية لا أقطع، لكن بيسبب لي علم إجمالي وقطع إجمالي. طب هذه الدائرة هي بعض تلك الدائرة، لأنه تلك الدائرة الكبيرة هي ماذا؟ هي كل دائرة غير الأحكام اليقينية، بتشمل هاي الأمور وبتشمل غيرها، تشمل أيضا الأحكام المشكوكة التي لا يوجد مثلا شو أي دليل عليها، لا خبر ثقة ولا خبر ضعيف. تشمل أيضا لنفترض بعض الأحكام المشكوكة التي يوجد عليها مثلا شهرة فتوائية أو إجماع منقول أو كذا، وواحدة أو جزء من هذه الأمور هي الأحكام الإلزامية الموجودة في دائرة أخبار الثقات. إذا بهاي النكتة علمنا بأن دائرة أخبار الثقات التي أعلم بوجود تكاليف إلزامية فيها هي جزء من ذلك العلم الإجمالي الذي أبرزه من صاحبنا المستشكل ليقول لي بأن حرمة شرب التتون هي بعض تلك الأطراف. إذن ما أبرزه المستشكل هو الدائرة الكبيرة من العلم الإجمالي، بينما جئنا نحن ووجدنا عندنا دائرة صغيرة من العلم الإجمالي وهي أخبار الثقات. هذا أولا. ثانيا، المعلوم بالعلم الكبير لا يزيد على المعلوم بالعلم الصغير. مثل شو؟ هذا المثال المشهور الذي ذكره الشيخ الأعظم، كما لو علمنا مثلا واحد عنده 10 شياه، 5 سود و5 بيض، وعلم بحرمة مثلا أكل 2 منها لأنها موطوءة، جيد، لكن لا يعلم هل بيض هل السود، وحدة بيضة وحدة سوداء، وهذا علم إجمالي يتنجس يحرم أكل الجميع. ثم بعد ذلك علمنا لسبب من الأسباب، المعصوم خبرني قال لي بأن 2 من السود لا يجوز أكله، 2 من السود، حينئذ قالوا عندي علم إجمالي كبير 2 من 10، عندي علم إجمالي صغير 2 من 5، لكن 5 التي جزء 10، مش هناك اسمه صغير، صغير لأنه ضمن الكبير. هذا أولا. ثانيا، المعلوم بالعلم الكبير 2، والمعلوم بالعلم الصغير كم؟ 2. إذن قهرا سينحل العلم الكبير بالعلم الصغير، وستصبح الشياه البيض فيها شك بدوي، وستجري البراءة فيها. نرجع إلى بحثنا، قالوا المعلوم بالعلم الكبير يعني غير الأحكام اليقينية كم؟ قالوا المعلوم لنفترض كمثال 100، جيد، 100 من دائرة 500 للعلم الكبير. ثم جئنا إلى الدائرة التي وجدناها بأخبار الثقات اللي هي عبارة عن 200 رواية معتبرة السند، وبها 200 صار عندنا قطع بأن 100 قطعا مصيبة للواقع. إذا تحقق انحلال كل شروط انحلال الكبير بالصغير، فإن الصغير بعض الكبير أولا، وثانيا المعلوم بالعلم الكبير 100 من 500، والمعلوم من العلم الصغير 100 من 200، فإذا قهرا سينحل الكبير بالصغير. شو لح تصير النتيجة؟ لح تصير النتيجة النتيجة النهائية أخبار الثقات، لأنه ثبتت حجيتها لح يفتي الفقيه ب200 فتوى إلزامية، والفرق بأنه 100 المعلومة قطعا صرت شو؟ مفترض، يعني بعبارة تانية 300 البقية أي مورد بحط إيدي عندي علم بوجود ولو تكليف واحد أبدا ليس عندي إلا شك. فنحل العلم الكبير بالعلم الصغير، ويصبح نحن وين بدنا البراءة؟ عند فقد الأمارات والخبر المعتبر السند. إذا ستصبح كل موارد البراءة اللي بنسميها الشبهات البدوية هي من 300 وليست من 200 اللي عليها أخبار معتبرة السند. إذا ما نريده الحمد لله رب العالمين قدرنا نوجد له مخرج. يقول أما الاعتراض الثاني، وهذا الجواب إلنا تقدم سابقا، وجواب لعله سيد الشهيد أنه ذكره في الحلقة الثانية وأصبح شو؟ تكرر أكثر من مرة الكلام، كل الكلام في تعليق سيد الشهيد عليه. أما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي فقد أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول، طبعا هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول مؤداه إلى شو اسمه؟ انحلال حقيقي. ولكن الجواب الثاني مرده إلى الانحلال الحكمي. هلأ شو هني بالضبط؟ بعدين إن شاء الله بنرجع نذكر شوي صغيري حواليه، لأنه هو بهلأ بالمقدار اللي حنقرأ مش موجود، ما حكى شيء، مشان هيك أعرضت. أن العلم الإجمالي، الجواب الأول، أن العلم الإجمالي المذكور اللي ذكرنا إياه صاحبنا بالاعتراض منحل بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات. قلنا شو قصده بأخبار الثقات؟ يعني الأخبار التي ثبتت أنها حجة، جيد، وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. طب لماذا؟ لتوفر كلا شرطي القاعدة فيها، قاعدة انحلال الكبير بالصغير، فإن أطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير، ولا يزيد شو العلم الصغير صار في دائرة أخبار الثقات. دائرة أخبار الثقات هي دائرة ضمن دائرة كل الشبهات، ولذا قال فإن أطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير، ولا يزيد عدد المعلوم، هذا الشرط الثاني، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير. لك تعبيره دقيق، ما قال المعلوم بالعلم الكبير نفس مقدار المعلوم بالعلم الصغير، قال لا يزيد، مهم أن لا يزيد. أما إذا زاد المعلوم بالصغير على المعلوم بالكبير أنه في مشكلة، يعني علمت بأنه بالنسبة للشياه مثال 10 بأنه 2 من 10، إجا المعصوم قال لي 3 من السود محرم أكلهم لأنه موضوع 3، فزاد المعلوم بالصغير على المعلوم بالكبير، يعني حال المهم أن لا يزيد الكبير على الصغير. ولذا قال الشرط الثاني: ولا يزيد المعلوم بالعلم الكبير على المعلوم بالعلم الصغير. ومع الانحلال تكون الشبهة، يعني الشبهة البدوية التي هي محل الكلام في علم الأصول، خارجة، خارج نطاق العلم الصغير. تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير، ماذا تكون؟ مش تكون خارج، تكون الشبهة التي هي خارج نطاق العلم الصغير تكون بدوية. فحذا النتيجة: فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها عمارة معتبرة من أخبار الثقات ونحوه. لك تعبيره حلو أنه مثال أخبار الثقات كمثال، وإلا لنفترض واحد قال الإجماع المنقول حجة، مثل ما بقول صاحب الجواهر، وكان بمورد من الموارد ما عندي إلا إجماع منقول، انتهينا بالإجماع المنقول يثبت الحجية. فإذا في دائرة الأمارات المعتبرة، سواء كان خبر ثقة، إجماع منقول، شهرة فتوائية، إذا كنت تقول بحجية وهكذا. إذا في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة من أخبار الثقات ونحو أخبار الثقات مجرى البراءة، وهذا هو مطلوب. وهذا الجواب ليس تاما، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.